بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، تتمة لأحاديث هذا الأسبوع، وقد كنت عزمت منذ بدايته أن نقضي هذا الأسبوع في الكلام عن المرض. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بمناسبة أني جبت عنكم وحبست في الأسبوع الماضي، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. المقصود أننا تكلمنا في درس السبت درس بابة عن المرض وفضل المرض، كان بعنوان إصابة الغرض في فضل المرض، وذكرنا هنالك أن الجسد الذي لا يمرض لا بركة فيه. ليس لأني أقول ذلك، ولكن بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. ولما عرضت عليه امرأة ليتزوجها فذكر من شأنها أنها لا تمرض ولم تصب بصداع، أبى أن يتزوجها وردها. ولما ذكر عنده رجل أنه لم يمرض قط ولم يعرف الصداع أبدا، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. ثم انتقلنا في درس الأحد لذكر مشاهد المؤمن في المرض، كيف يعيشه. نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. وذكرت هناك أن العبد إذا مرض لا ينبغي أن يطلب المرض، لأنه لا يدري إذا ابتلي هل يصبر أم لا، ولا يدري إذا ابتلي هل يطيق أم لا، فلعله إذا ابتلي يجزع فيموت على غير رضا الله. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. نعم، ولكن إذا ابتلي العبد فليصبر، هذا حتم لازم. أن الصبر واجب، اتفقت الأمة على أن الصبر واجب فرض، ومن لم يصبر فهو آثم، واختلفوا في الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. اختلفوا في الرضا، هل الرضا واجب أم غير واجب؟ والراجح أن الرضا غير واجب، وإن كان الرضا إخوتاه هو ألذ وأمتع وأسعد شيء في الدنيا. لا شك أن السعيد في الدنيا هذه الدنيا هو الراضي، هو الراضي. اللهم اجعلنا من الراضين عنك وبك يا رب. الراضي الذي يرضى برزقه، يرضى بصحته، يرضى بأهله، يرضى بماله، يرضى بما هو فيه ويقنع يعيش سعيدا ولا بد. إنما سبب ضياع الناس وبؤسهم وشقائهم أنهم غير راضين عما هم فيه، فلذلك هم يبحثون عن أفضل مما هم فيه، فلذلك هم يكسون ويفتحون ويتعبون. وإنما الرضا مذاق، له مذاق. اسمع ماذا يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شرط أن تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إذا قطعنا الإيمان من رضي لله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا إخوتان سعادة لا توصف، لا توصف، ولذة وحلاوة ومتعة لا تقدر. الرضا أن تعيش راضيا قرير العين. ولكن السؤال: كيف ترضى تحت أقدار الله المؤلمة؟ إذا أصابك من الله ما أصابك، وكل ما يصيبك إنما يصيبك بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كيف ترضى؟ كيف تبلغ الرضا؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا، فليتفكر في أحوال الرسول. ألا تصلي عليهم؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فليتفكر في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى الخالق مالكا. أول ما يبعث على الرضا إخوتي أحبتي في الله، أول ما يبعث على الرضا أن تعرف الله، أن تعرفه حق معرفته. لما عرف الرسول الله من أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم، قال: أما إني أعلمكم بالله وأشهدكم له خشية صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة أنا بحبكم بالله، إي والله، يعني ملء قلبي، نسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الجنة. اللهم عرفني وجوه هؤلاء الناس الطيبين في الجنة. نعم إخوتا، وأنتم يعني تكرموني أزيد مما أستحق، فأنا يعني ما أستحق أن أكون خادما لأحدكم، لكنكم تطوقون عنقي دائما بجميل لا يقدر على أن يوفيكم حقكم فيه إلا الله. أسأل الله أن يجزيكم عني كل خير. أحبتي في الله، الذي يعرف الله حقيقة يحبه ويرضى عنه ويرضى به. ينقل ابن الجوزي في بعض كتبه من الإسرائيليات أن الله يقول: عبدي أنا بدك اللازم، فلزم بدك، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن بدك فقد فاتك كل شيء. نعم، كون الإنسان يطمئن أن الله معه، فما يزيره لو أن الدنيا كلها عليه. كون الإنسان يستشعر أن الله يرضى عنه، فما يضره لو أن العالم كله سقط عليه. كون الإنسان يستشعر أن الله يحبه، فما يزيره لو أن الدنيا بما فيها أبغضه. كونك تستشعر أنك تعرف الله معرفة جيدة، معرفة جيدة. لما تكاملت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالخالق رأى الخالق مالكا. وللمالك التصرف في مملوكه، صح ولا لا؟ هو الخالق. من الذي خلقك؟ إنه الله. ماذا تملك أنت؟ وخصوصا إن كنت مؤمنا، بعت نفسك ومالك لله، فلا تملك شيئا، صرت أنت ونفسك ومالك وحياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ بالله. فيعتصم ملكا له. إذا صرت ملكا له يتصرف فيك كيف يشاء للمالك التصرف في مملوكه. ثم رآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا. حكيم ولا لا؟ نعم. لا يصنع شيئا عبثا. فسلم الرسول تسليم مملوك لحكيم. شوف الرضا يجي منين؟ انتوا مش معايا يا شباب؟ لما تصلي صلى الله عليه وسلم سلم تسليم مملوك لحكيم. انت مملوك يصنع فيك المالك ما يشاء. ثم هو حكيم لا يصنع شيئا عبثا بل لا يخرج عن الحكمه ابدا. فحين ذاك تستسلم برضا لانك لم تستسلم لمن يضيعك وانما استسلمت لمن هو اعلم بك منك وارحم بك منك والطف بك منك. ولذلك تستشعر الرضا. قال ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا فسلم تسليم مملوك لحكيم فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الصبح تأثر صلى الله عليه وسلم. كانت العجائب تجري وهو مستسلم كما يقولون ساكن ساكت تحت مجاري الأقدار لا يعتبر لا بقلبه ولا بلسانه ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا أو كذا أو كذا بل يثبت للأقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح. خذ مثال شريطة أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده. الرسول يقول إيه؟ نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم. مقتهم يعني أبغضهم وكرههم. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أرسل الله الرسول في مثل هذا الحال تمر بالناس فوضى لا خلاق لهم لا ترى إلا صنما قد هام في صنم كما يقولون هكذا كان الناس فيرسل إليهم هو وحده صلى الله عليه وسلم. هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان واستتر في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبه إذا وقف وشق السلا يوضع على ظهره وهو ساجد وهو ساكن يخرج في كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ثم يخرج من مكة فلا يقدر أن يدخل مكة مرة أخرى إلا في جوار كعب. يخرج من مكة ليدعو آل الطائف يريد أن يدخل مكة يمنعه فلا يقدر أن يدخلها إلا في جوار المطعم بن عدي وكان على الكفر لا يستطيع ان يدخل الا في حمايه كاف. ولم يوجد من طبعه تاسف ولا في قلبه اعتراض. لو كان غيره لقال يا رب انت مالك الخالق وقادر على الناس وانت بعثتني فلم اجاز. اليس الامر كذلك؟ كان يقول لا يا رب انت مالك الملك انت كيف تنصرني انت اللي بعثتني انا تجنني ليه؟ فلما اوثان ولكن أبدا. قال له عمر يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: خلينا نعقد دنية في ديننا، يقول نحن على الحق وهم على الباطل، ليه نعقد دنية؟ خلينا نعقد دنية من ديننا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ولن يضيعني. هم كلمتين: إني عبد منه يتصرف كما يشاء، ولن يضيعني حكيم. فجمع هاتان الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، مملوك بحكيم. فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، بالملك أن الله يملكه، أي كأنه قال: إني مملوك له يفعل بما يشاء. وقوله لن يضيعني، فتلك حكمته، وأنه لا يفعل شيئا عبثا صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يخرج منها تنزل عليه الآيات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الرضا، انظر إلى الرضا. يا إخوة، بعضنا تلقاه مشكلة أو يبتلى بالمصيبة أو يقع في كارثة فيظن أنه لم يبتلى غيره ولم يصب أحد بمصيبة، ولكن إذا نظرت إلى النبي محمد هانت عليك كل المصائب. فاطلع عليه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر على بطنه، ولله خزائنه، خزائن السماوات والأرض، يقتل أصحابه ويشد وجهه وتكثر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت، ثم يرزق ابنا حتى يخرج معه إلى المسجد فيسلب منه. ابن إبراهيم يعيش 16 سنة حتى يخرج يمشي عن المسجد ثم يموت، يرزق ابنا حتى يخرج معه إلى المسجد ثم يسلب منه، فيتعلل بالحسن والحسين. يتعلل يعني يتصدق بالحسن والحسين ابن يتنجي، فيخبر بما سيجري عليهما. يجي له جبريل بقطعه بارض حمراء حمراء ويقول: هذه ستكون فيها دم هذا الولد ابن، فيخبر بما يجري عليهما، ويسكن بالطبع الى عائشه يحبها وينقص حيثه بقلبها ويبالغ في اظهار المعجزات، فيقوم في وجهه مسيلمه والعنسي وابن صياد مدعي النبوه، ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال ساحر كذاب، ثم يمرض فيحلقه المرض كما يمرض الرجلان وهو ساكن ساكن. فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر، ثم يشدد عليه الموت فتسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملفت وإزار غليظ، وليس عندهم شيء يوخذ به المصباح ليلة موته. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. ده كلام ابن الجوزي، يقول: هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. هذا آدم عليه السلام تباح له الجنة سوى القدر، فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقد، إلا على تلك الشجرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح: ما لي وللدنيا. هذا نوح يضج بما يلاقي فيصيح من جمد وجهه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ونبينا يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا موسى يستغيث عند عبادة قومه الآن على القدر فيقول: إن هي إلا فتنتك ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه. وعيسى يقول: اللهم إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. ونبينا يخير بين البقاء وملك الدنيا والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى. هذا سليمان يقول: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونبينا يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا والله رجل عرف الوجود والموجب، فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته، فصار هواه فيما يحب مولاه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرضا. الرضا أن تعلم أنك مملوك لحكيم فلا تعترف أبدا ولا تغضب أبدا ولا تحزن إطلاقا، إنما فقط تذكر أن هذا القدر الذي أصابك ليس صدفة ولم يقصد به غيرك فوقع عليك، إنما أراده الله لك، فتبلغ الرضا وتعيش الرضا فتعيش قريرا سعيد العين، قرير العين سعيدا. إخوة، كيف نبلغ الرضا بالفلاء؟ يذكر ابن القيم في موضع آخر، ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، فيقول: والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة، أحدها شهود جزائها وثوابها. أن تشهد جزاء هذا البلاء وثوابه، فإذا شهدت عشت سعيدا. كما ذكرنا في درس الشرع أن المرأة التي كانت تمشي فعثرت فانقطع اصبعها فضحكت، فقالت لها امرأة من جليساتها: قطعت اصبعك وتضحكين؟ قالت: اخاصمك على قدر عقلك، حلاوة اجرها ان تسمي مرارة ذكرها، حلاوة اجرها ان تسمي مرارة ذكرها. انظر الى الاجر المترتب على الجلية والمصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن هذا المرض، الحديث الجميل الذي رأيناه: ألم تعلم أن ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا؟ ساعات الخطايا القديمة يذهب المرض فيكسرها وينهي الأمر، أي غلية وأي مصيبة، حتى الشوكة يشاك. فالأول ظهور جزائها وثوابها، الثاني شهود تكفيرها السيئات ومحويها لها، الثالث شهود القدر الثابت الجاري بها وانها مقدره في ام الكتاب قبل ان يخلق فلا بد منها، فجزعه لا يزيده الا بلاء. اذا اصبت ببلاء، هذا البلاء وقع عليه، اعلم أن هذا مكتوب عليك منذ متى؟ من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ب50,000 سنة كتب انك في اليوم الفلاني هتروح المكان الفلاني وتقعد في المكان الفلاني وتقابل فلان ويقول لك كذا وتقول له كذا فيجري لك كذا وكذا، كله مكتوب بلا مناص. ذلك كانت وصيه حذيفه ابن اليمان في مرض موته ابنه، قال: يا بني انك لن تبلغ حق حقيقه الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. في حقيقه الايمان ان اللي اصابك ده قدر ولا مقر من ان يصيبك ابدا، وهذا من الايمان بالقضاء والقدر. مراتب الإيمان كما تعلمون جميعا طبعا، مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. فذكرنا في لما شرحنا كتاب القضاء والقدر المدينين أن في منزلة الكتابة، مرتبة الكتابة، إيمانك بالكتابة أن كل شيء مكتوب يثمر عندك الرضا، أصل مكتوب فترضى، لأن اعتراضك لن ينفع، لن ينفع. فلا تجمع إلى مصيبة البلاء مصيبة جواز الأجر والاعتراض على الله. الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى. حق الله عليك في تلك البلوى إيه؟ أن تصرف. ألست عبد؟ عبد ولا لا؟ قال تعالى: الذين وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. وقف على الله. إنا لله يعني إنا لله، نحن منكم، نصنع بنا كما يشاء. فشهودك حق الله عليك في تلك البلوى وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه. الخامس: شهود ترتب البلوى عليك بذنبك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، عن كثير. اسمع ربك يقول ايه: ظهر الفساد في الكرب والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. واخد بالك من كلمة بعض؟ قال ربك: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة. فهذا الذي أصابك ببعض ذنوبك، ببعض ده جزء من ذنوبك، فهذا عام في كل مصيبة صغيرة وجليلة، أن تشهد ترتبها عليك بذنبك، فيشغلك شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال الحفاظ في دعائه الاستغفاء: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. حين تتأمل هذا: أصبت بمرض، أصبت بمصيبة، ابتليت في الامتحان النهارده وما جاوبتش، بإيه؟ تشهد إيه؟ هذه المصيبة وقعت عليك بذنوب، صح ولا لا؟ وقعت بذنوب، يبقى تنشغل بقى شوية زعلان ومهموم، طب استفهام، اتنكد زي ما أنت عايز، هتعمل إيه؟ خلاص، وقعوا في المصيبة، يبقى تنشغل بالاستغفار. عشان كده لما ذكرنا 54 حديثا في فضل المرض، كان من اظهر الشروط في تكفير الذنوب في المرض عدم الشكوى. كم الا تشكو الله الى خلقك، تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك. ودي بقى صفه الناس النهارده، عندك ايه؟ مالك؟ يقول له اسمه ده انا جرالي وكان وحصل و و و، ورحت للدكتور فلان وعملت الاشعاعات، ده انا صرفت لحد دلوقتي يجي مش عارف كام الف وكام، ولسه ده انا مش عارف المساعده جاني منين. تكفى من هذا دليل فراغ القلب. اما لو نظرت الى هذه المصيبه انها بسبب ذنبك، كذلك الطارق اللي ما بيذاكر وما بيفهمش، بيذاكر ويفهم ويروح يمتحن ما يحلش، يذاكر ويفهم ويحل ويسقط. انظر في ذنوبك، في معاصيك، انشغل بالاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. وهذا مجرب الزم الاستبقاء. جرب مهما جربت لا تجرب بل اعمل بيقين. الزم الاستقرار يقينا فيعطيك الله اكثر مما تريد اكثر مما تريد ومما تحلم. فيشغله جهود السبب بالاستغفار الذي هو اعظم الاسباب في دفع المصيبه. انشغل بالاستغفار ترفع عند المصيبه. السادس ان يعلم ان الله قد ارتضاها له واختارها. من الذي قدر عليك هذه المصيبه؟ كنت تفكر ان مش ربنا؟
نرجو مواصله الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.